الحديث في هذه المحاضرة تاريخ الدولة العثمانية مرتبط بتاريخ السلطان عبد الحميد الثاني في سلسلة الأحاديث الصحيحة تحت رقم 5. تكون النبوة ما شاء الله فيكم أن تكون ثم ترفع، ثم تكون خلافة على منهج النبوة ما شاء الله فيكم أن تكون ثم ترفع، ثم يكون ملكا عضوضا، ثم يكون ملكا جبريا، ثم تكون خلافة على منهج النبوة. فعهد السلطان عبد الحميد الثاني يعتبر فارق بين الحكم العضوض والملك الجبري الذي لا زالت تخضع له، لا أقول أمة الإسلام بل العالم بأسره في عصرنا الحديث. ليه؟ لماذا؟ لأن سنة 1908 وقع انقلاب عسكري جمد سلطات خليفة المسلمين عبد الحميد الثاني. 1909 وقع انقلاب عسكري آخر أطاح بالسلطان عبد الحميد الثاني، وبعد 1900 مباشرة قام حكم العسكر، حكم الذين ينتسبون إلى هود الدونمة، إلى حزب الاتحاد والترقي، إلى حزب تركيا الفتاة، الذي من رجالاته أحمد رضا، طلعت باشا اللي كان وزير الداخلية هو من أصل يهودي، أديبة خالدة وزيرة التربية وكانت من أصل يهودي، وجاويد أو ديفيد وزير المالية وكان من أصل يهودي. بمجرد إزاحة السلطان عبد الحميد الثاني حرص العسكر على أن تبدو الصورة أمام الناس كما لو كان الهدف إصلاح الحكم، ولذلك جاءوا بأحد أبناء الدولة العثمانية وهو السلطان محمد الخامس أو محمد رشاد، ونصبوه حاكما خليفة على الدولة العثمانية علشان يمرروا مقرراتهم عبر، يقول لك الخليفة وافق، ده الخليفة اللي وافق، ده هو اللي أصدر القرارات، يبقى الشكل الخلافة مستمرة، لكن الحقيقة زي ما قلت سنة 1909 ميلادية ده بداية حكم الاستبداد، حكم العسكر، تمكين أوروبا كلها شرقيها وغربيها من رقاب المسلمين، من ثروات العالم الإسلامي، من بلاد المسلمين. وطبعا انقلاب العسكري ما سموش انقلاب عسكري لكن ثورة، ثورة يوليو، ثورة التصحيح، كل ثورة. يعني إذا عبد الجبول، إذا حديثنا متصل بالسلطان عبد الحميد الثاني. عبد الحميد الثاني كما قلت تاريخه تاريخ مهم جدا. ليه؟ لأن المخطط الأوروبي انتهز هذه الفرصة ليطيح بالخلافة تماما ويعطل شريعة الإسلام ويعطل الحدود ويمزق العالم الإسلامي ويثقل بالديون ويثقل بالقروض ويجمد فريضة الجهاد وينشر الفتن في بلاد المسلمين. لذلك هناك ثلاث أشخاص ذهبوا إلى السلطان عبد الحميد الثاني يطلبون منه التنازل عن الخلافة، وما كان له أن يتنازل. تنازل قال أنا مش عاوز، في مذكرات السلطان عبد الحميد ارجعوا إليها، مذكرات السلطان عبد الحميد، وأنا ما حبيتش إن أريق دماء الأمة. اللي قاموا بالانقلاب العسكري ما هو أحد أبناء هذه الأمة، أفراد من أبناء هذه، وأنا عندي قوات من أبناء هذه الأمة، لو حاولت أقاوم دولة أبناء الأمة الواحدة سيقتل بعضهم بعض. كانوا حكام حريصين على دماء الأمة. الكرسي ما يهمش، إذا كان الأمر يحقن دماء المسلمين يتنازل عن العصر، وقد كان، ودي كانت غلطة، لأن ما أدركش أن الذين استطاعوا أن يجندوا ضباط وجنود الجيش العثماني هم بني يهود. لكن دي قضايا ما انكلفتش اللي يمكن بعد كده، لأن ثلاثة من الذين ذهبوا إلى السلطان عبد الحميد ليجبروه عن التنازل عن العرش السلطنة كان واحد يهودي منهم وواحد أرمني. اليهودي كان اسمه كاراسو، كان عضو مجلس شعب، وده كان غريبة ان يهودي يكون ضمن الوفد الذي يطلب من السلطان عبد الحميد التنازل عن الخلافة. وفي هذا إشارة إلى أن اليهود كانوا وراء الانقلاب العسكري. ليه؟ لأنهم طلبوا من السلطان عبد الحميد الثاني أن يعطيهم قطعة أرض على أرض فلسطين يقيمون عليها مشروعات زراعية وجامعة عبرية، فرفض السلطان عبد الحميد الطلب. الفلسطين القدس أرض أبائي وأجدادي، وما كان لي أن أفرط في شبر واحد من أرض رواها أجدادنا بدماء المسلمين. وطرد الرسول الذي حمل إليه الرسالة من القصر، فكأن اليهود أرادوا أن يقولوا للسلطان عبد الحميد أنت مرضتش تدينا فلسطين بالزوج، إحنا هناخدها بالعافية. دي كانت معنى الرسالة حينما ذهب ثلاثة منهم يهودي يطلبون من السلطان عبد الحميد التنازل عن العرش. يبقى ده الشيء اللي يذكر للسلطان عبد الحميد، هو رجل رفض أن يسلم فلسطين لليهود. نمرة واحد. نمرة اثنين، إن السلطان عبد الحميد الثاني هو صاحب دعوة الجامعة الإسلامية، يا مسلمين العالم اتحدوا، حينما شاهد الغزوة الأوروبية الشرسة، إنجليزية فرنسية ألمانية نمساوية هولندية أمريكية روسية، شاهد العالم كله اجتمع على أمتنا، قال مفيش مخرج إلا وحدة العالم الإسلامي وتدعيم الخلافة، فأطلق شعار يا مسلمين العالم اتحدوا. وما أحوجنا إلى هذا الشعار الآن، أحوجنا إلى وحدة العمل الإسلامي ووحدة الشعوب الإسلامية. مش كل واحد عامل له جماعة وكل شوية عامل لهم دولة، ده مظهر من مظاهر ضعف الأمة. وذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أراد بحب واحد الجنة فليلزم الجماعة، وربنا قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. سلطان عبد الحميد الثاني بتحقيق هذا الشعار في واقع الأمة هو الذي رأى أن العالم الإسلامي المتسع ده ما فيش شبكة مواصلات تيسر اتصاله ببعضه البعض، عيب كبير قوي. وذلك قرر عمل خط السكة حديث يربط أوروبا الشرقية، يربط البوسنة والهرسك، يربط فيينا ببلاد اليونان بتركيا ببلاد الشام، ووصل لغاية المدينة المنورة في عهد السلطان عبد الحميد. يبقى كان في خط سكة حديد يربط المدينة المنورة ببلاد الشام بأوروبا الشرقية كلها. وضع خطة لربط بقية بلاد العالم الإسلامي. قال الخط ده لازم يوصل لمكة المكرمة وبعدين يطلع اليمن وبعدين يطلع الهند لكي نربط العالم الإسلامي بشبكة مواصلات حديدية تيسر الحج، تيسر انتقال الناس المسلمين. إذا تعرض جزء من الوطن الإسلامي لغزو نقدر نوجه قوات عسكرية سريعة لدعم هذا الجهاد في مواجهة العدوان على أرض المسلمين. والعجيبة أنه على سبيل المثال مد خط السكة الحديدية من بلاد الشام إلى المدينة المنورة اتكلف 3,000,000 جنيه ذهب استرليني ومن تبرعات الشعب المسلم العالم الإسلامي. وفي 3 سنين كان الخط حوالي 1,300 كيلو في 3 سنوات. عشان يقول لو العثمانية كانت متخلفة في 3 سنوات يمد خط الاتحاد 1,300 كيلو و3,000,000. طبعا ما كانش فيه حرمية، كانش فيه مهلباتية، كانش فيه وسطاء. الأمة كان منها حلال، لا داخل فيه خمارات ولا نادي الميسر ولا قروض ربوية، فلوس حلال، فالمشاريع اللي تقام بها حلال. ولذلك 1,300 كيلو في 3 سنوات تم ربط المدينة المنورة ببلاد الشام بأوروبا الشرقية. طبعا يعني أول تجربة للغواصة كانت في اسطنبول على عهد السلطان عبد الحميد. مد أعمدة البرق، تليفونات أعمدة البرق على عهد عبد الحميد الثاني. المعقولة جبهة متسعة، دولة حدودها سياسية تمتد من إيران وخراسان لتشمل الجزيرة العربية، شبه جزيرة الأناضول، شبه جزيرة البلقان، تشمل بلاد الشام ومصر والشمال الأفريقي. فبقى في شبكة اتصالات سلكية. فهو أول من مد الشبكة. لما قال إزاي عد الشباب مد الأسلاك والأعمدة، وقال إنه في واحد بلجيك اسمه ديكرو متخصص، فاستدعاه إلى القصر قال له تعالى انا عاوزك تدرب لي الشباب القادر على تشغيل هذه الشبكه اللاسلكيه. فعمل مدرسه في قصر السلطان، القصر بتاعه، مش لا 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 100 ميل بين الناس والقصر، لانه مش خايف، لانه ما عملش حاجه وحشه عشان يخاف على حياته. رجل عادل صلي الفرائض وطبق الشرائع، يقوم يخاف من ايه؟ أقام المدرسة داخل القصر السلطاني وقال له أنا هديك مكافأة ذهبية لو استطعت أنك تدربهم لي على وجه السرعة. ده كل ده عشان يسهل الاتصال بين أبناء الأمة الواحدة. يعني مش معقول أمة واحدة أنا ما أقدرش أروح لك ولا تجيني ولا أتصل بيك ولا تتصل بي أو أتصل بيك عبر الأعداء. كل شبكة المواصلات العالمية تحت أعين بني يهود. اي انسان يكلم امريكا عبر لازم تمر عبر الجهات الامريكية والاوروبية. عدونا الان يعني احنا ملناش حاجة اسمها شبكة مواصلات مستقلة او امنة، كل حياتنا مخترقة، مؤسساتنا الامنية مخترقة، الاقتصادية مخترقة، السياسية مقتصدة، العالم الاسلامي التعليمية مخترقة، الاعلامية مخترقة. سلطان عبد الحميد كان حريص لا تبقى لنا استقلالية، اتصالاتنا مأمونة مؤمنة. وأيضا هو صاحب فكرة انه لا بد، اذا كان لابد من الانفتاح على اوروبا ناخد منها التقنية فقط، لكن ناخدش منها لا تشريع ولا قوانين، لأن أنا لغني أن يتسول. ربنا أغنانا بهذا الدين وشرائع الدين وأحكام الدين، عار على الغني أن يتسول. زبالات الأمم، قالوا الفرنساوي المبدأ الديمقراطي والمبدأ الاشتراكي، دي زبالات الأمم. الديمقراطية نشأت على أرض اليونان في القرن الخامس قبل الميلاد، كما جاء محمد وجدها بخدهاش ليه؟ لأن دي زبالات الأمم، هذه شركيات اليونان، هذا الفكر الاوروبي العفن كيف يأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الفكر العفن، فكر ماركس ولينين والاشتراكية والديمقراطية؟ ولكن يعني شاء الله سبحانه وتعالى أن يرفض هذا ويقيم هذا الدين. سلطان عبد الحميد لا، احنا ديننا لا عاوزين لا ماركسية ولا اشتراكية ولا ديمقراطية. سلطان عبد الحميد الثاني هو الذي واجه المؤامرات الشرسة الأوروبية على العالم الإسلامي التي كانت تستهدف ايه؟ تمزيق العالم الإسلامي إلى دويلات، بعد دولة واحدة دولة الخلافة دويلات، والدويلات بدأوا يقسموها إلى كانتونات، وده شغال النهار، مطلوب تقسيم العالم إلى قبائل متناحرة متصارعة، تلعب الأقليات غير المسلمة فيها دورا خطيرا، لأن هي مخلب القط المعبر اللي بيعبر عليه أعداؤنا إلى بلاد المسلمين. ونشوف النموذج أيها الإخوة. ومن أجل هذا أفردنا حديثا في المرة الماضية عما فعلته أوروبا لتمزيق الدولة العثمانية على عهد السلطان محمد، على السلطان عبد الحميد الثاني. وصلنا إلى نتائج محددة قبل أن نواصل حديث. النتائج المحددة أن أعداء الأمس هم أعداء اليوم، فرنسا، إنجلترا، ألمانيا، النمسا، الصرب، البلغار، اليهود، الصليبيون، هدفهم واحد. ايه هو؟ ربنا قال ولا زالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وما تسمعون عنه من مؤتمرات زي مؤتمر المرأة في بكين، وقبل كده مؤتمر الأسرة، وقبل كده مؤتمرات ريو دي جانيرو وغيرها، الهدف منها ايه؟ زي ما جربونا تدمير الأسرة، وإذا دمرت الأسرة يبقى لا في فرد مسلم ولا أم مسلمة ولا أب مسلم، هيبقى مجتمع الزنا والدعارة كما واقع في أوروبا الآن، وبالتالي يبقى لا في فرد مجاهد ولا جهاد في سبيل الله ولا غير ذلك. أنا عايز أقول أعداء أن أهدافهم هي وسائلهم هي غزو عسكري، غزو فكري، هيمنة اقتصادية، استخدام التعليم كمعبر، القروض كمعبر، استخدام الإعلام معبر، كل ده لتحقيق الأهداف بتاعته. يبقى عدتنا هم ما تغيروا. يبقى اوعى تتصوروا المغفلون الذين يتصورون ان العالم الغربي سيعيد السلام الى ربوع العالم، واهمون واهمون واهمون. اذا تصوروا انهم سيعيدون حقا منهوبا او مغتصبا الى اصحابه فهم واهمون. اذا تصوروا ان هؤلاء الاعداء سيحمون اعراضهم فهم واهمون. حطوا دي في الاعتبار. الدرس الاخر اللي استفدناه وحدة المشركين والكافرين ضد المسلمين. يعني شوفوا من يقف مع الصر، الروس، البلغار، اليونان، الانجليز، الفرنسيون، الامريكان، الكل يقف معهم ضد مسلمي البوسنة. لما قام الكروات يأخذون جزءا من الأرض طبقا للاتفاق الدولي وقف الجميع ضد الكروات. إذن لكن مع المسلمين لا يقفون، لم يحصل المسلمين حاجة ما حدش يقف معهم. ونبنى يبقى ربنا سبحانه تعلمنا أن الأعداء قد يختلفون فيما بينهم ولكنهم يتفقون على المسلمين. لكن السيناريو قد يستلزم ان يوزعوا الادوار زي ما لاحظتم النهاردة في جالية الاهرام. قل لك روسيا وفرنسا توافقان على تخفيف الحصار عن العراق، ولكن امريكا ودول اوروبا لا توافق. هو الحقيقة ايه؟ الكل متفقون على فرض الحصار، لكن لازم تظهر واحدة علشان المغفل الحاكم العربي المغفل يركن اليهم. دول واقفين معانا عاوزين يخففوا الحصار، فيفضي اليهم بمكنون قلبه ويبتدي يطرق معهم في قروض ومشاريع يخترقونه. لكن الاتفاق الكل على تمزيق العراق ومزق العراق، بس باقي ثروات العراق، بترول العراق، معادن العراق، اراضي العراق، انت تاخد قد ايه وانا اخد قد ايه، هي النقطة التي يختلفون هاي. ومن اجل هذا توزع الادوار. فاذا عزمه اعداؤنا يتحدون، قد يختلفون فيما بينهم ولكن يتفقون على امتنا. لذلك على غالب الشباب، لان قد يكون الشباب ده منهم شباب المستقبل الذي سيكون بيديه ان شاء الله زمام الامور، لان الدنيا ما دامت لاحد وتلك الايام نداولها بين الناس، هيجي يوم الشباب ده سيكون له القيادة والريادة باذن الله، لان ربنا قال كده، كتب الله لاغلبن انا رسل، ولقد كتبنا في الزبور بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون، مش الخمرجية ولا الحشاشون ولا القتلة ولا الظلمة ولا المجرمون، ان الارض يرثها عبادي الصالحون. فاذا عاوز اقول لابد ان يتعلموا ويدركوا، او تثقوا في هؤلاء الاعداء. اعرف عدوك من هو، اليهود والذين اشركوا، الصليبيين، المنافقين الذين ينتسبون الى هذه الامة، خلي بالك منهم، احذرهم، جاهدهم، انتبه اليهم، اوعى يخدعوه، اوعى يعني يخدعوه بالكلمات المعصية. بعرفوا اعدائكم هم هم، لا تغرنكم الابتسام. كنت في اوروبا الغربية سنة 72، يعني قدر عيش 5 سنوات بين ظهراني ابناء اوروبا، فسمعت حوارا يجري عبر الاثير بين وزير خارجية دولة اوروبية والمدير، قلوا ليه ده من حفلات الاستقبال يعني تسقوا فيها خمر وتشربوا خمر؟ فجاء الرد من وزير الخارجية، لان قدر لنا ان نتعامل مع شعوب نكرهها للعالم المتخلف، لكن احنا مطالبون ان نتعامل معهم وان نجلس معهم ونعقد الاتفاقات، فبنحاول ان احنا نشرب عشان ننسى شكل الناس اللي بنتعامل معهم. شوف شوف لدرجة ايه، والله ما انساها، حادثة عالقة في ذهني. وانت بقى الذين ينتسبون الاسلام يركع قدام كلينتون ويركع قدام رابين وينقع قدام، ويطلبون النصرة على اعتابهم، ويطلبون منهم العون، ويطلبون منهم الحماية، خيبة ما بعد خيبة. فانا عايز اقول زي ما انتبهوا، الاعداء هم هم، ما تغيروا لا بالامس ولا نتغيروا اليوم ولا بالغد. هو فكر انه هيسلموا ابدا، حقاش الا ان شاء الله، لكن هؤلاء الناس لابد ان ننتبه الى خطورة. طيب الدرس الرابع اللي هو استعداد الاقليات غير المسلمة في بلاد المسلمين للتجاوب مع مخططات الاعداء. استعداد الاقليات غير المسلمة للتجاوب مع مخططات، زي مين؟ زي نصارى البلغار، نصارى الجبل الاسود، نصارى البوسنة والعرب، نصارى الصرب الارثوذكس. هؤلاء كانوا حريصين على التجاوب على مع مخططات الاعداء. كيف؟ زي ما قلنا قبل كده، يستخدمونهم في إشاعة الفتنة داخل المجتمع، تربصون بناس مسلمين، يقتلون منهم بعض الأفراد المسلمين، يأخذون المسلمين على غرة، يذبح اقتل، تبتدي المسلمين يردوا، بعد كده يتدخل الأجانب يقول لك عاوزين نحمي الأقليات غير المسلمة من المسلمين. فما تحققوا أولا، أو طب احموا الاقليات او الكثرة المسلمة من الاقليات غير المسلمة. لا، هي القضية ايه؟ السيناريو كده، ضربني وسبقني واشتكى، هو فعلا كده يعمل العملة، الحقوني هيموتونا احنا الاقليات، هيخلصوا علينا، يا ريت احنا لنا حقوق الاقليات، يا ليتنا، والله اقولها بقلب صادق، لان ما نشاهده على الساحة، الاقليات لهم جرائم لهم إذاعات أجنبية، حكومات أجنبية تنافح عنهم، لهم معسكرات، لهم مخيمات، لهم أماكن لا يجرؤ إنسان أن يدخل إليها، يتفتحون ويتحركون بملء حريتهم. مساء الوضحة، وضوح الشمس في رابعة النهار، والتمويل مفتوح على مصراعيه خارجيا وداخليا. انت سجلك 10 دولار يبقى كلينتون بيمولك عشان تعمل عملية. سبحان الله. انا تقول اعداؤنا يستخدمون الاقليات في اثارة الفتن، وبعد كده يعني يستخدمونها مطية لتفريق وحدة المسلمين. لكن حاجة اللي تزعل، يا اقليات في العالم الاسلامي، يا من كفل لكم الاسلام الحياة الحرة الكريمة والامن على اديانكم والامن على اعراضكم واولادكم وتجارتكم، في ظل الاسلام نمت تجارتكم وتكدست ثرواتكم وتعلم ابناؤكم وتقلدتم الوظائف في كل مجالات الدولة الاسلامية. طب ما فيش وفاء؟ لا يعرفون الوفاء. هذه القضية زي ما جربونا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم استطاعوا، ودوا لو تغفلون عن اسلحتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، كيف وان يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم الا ولا ذمة. اذا اوروبا كما قلت كانت حريصة على استخدام رقيات، ولا زالت حتى الآن تعتمد عليهم. وده الكلام اللي قاله جارود في كتابه ملف إسرائيل. واطم بني يا شباب انتبهوا، الكلام ده لا أدري هل يتكرر مرة أخرى نسمعه ولا نسمعه، الكلام ده نسمعه ونسمعه لغيرنا، سواء في لقاء خاص، شريط نحطه في الميتوبيس وإحنا ماشيين. الأول العجيب أنه كل واحد كله بيطرطر ودانه كأن يعني ما شاء الله، لو صح هذا كل الأنخاخ كمبيوتر يعني مسجلين الحاجات دي. قيدوا العلم بالكتابة، العلم صيد، والصيد بتاعك لازم تقيده ولا يبط منك في المية تاني. انا عايز اقول انتبه، العدو يستخدم الاقليات في تحقيق ما تبقى من خططها. درس اخر، الكروات السرب، هؤلاء هم يعني شوفوا بدأوا تاريخ منذ كم، منذ عهد السلطان، وهم يحاولون تمزيق الدولة من الداخل والاستقلال بأجزاء من الدولة العثمانية. أنا عاوز أقول دراسة التاريخ السرب، الكروات، العالم الإسلامي يؤكد جملة الحقائق أو الدروس المستفادة التي عرضناها لها منذ قليل. أيها الإخوة، المرة الماضية قدمنا نماذج عملية تؤكد هذه الحقائق. يعني دلوقتي أنا لخصت الدروس المستفادة. المرة اللي فاتت دللنا على ذلك من خلال ايه؟ ما حدث على ارض البوسنة والهرسك، فتنة طائفية في اثرها تدخلت اوروبا، تقول لك ادوا الاستقلال للبوسنة والهرسك دي جزء من الدولة الاسلامية مجرمين، لا علشان دي نصرانية في اقليات، تم طبعا تبع الدولة العثمانية لو انكفت الحقوق. لا، دللنا على ذلك ايضا فيما حدث في بلغاريا وما حدث في بلاد الصرب والجبل الاسود. يعني ليه دي؟ لان اوروبا الشرقية اول ما اوروبا ارادت ان هي ايه تخرج الاسلام من شبه جزيرة البلقان، يبقى اذا اوروبا بتحاول تخرج الاسلام من شبه جزيرة البلقان من سنة كام؟ من سنة 1980. ادي لك كم سنة النهاردة؟ ادي حوالي يمكن 87 سنة. سبحان الله. والمؤامرة مستمرة، والطريقة هي هي إبادة المسلمين. معنى هذا ايه؟ لكن هل نجح بينهم 87 سنة؟ نجح ولا لسه في ايه مقاومة؟ جيب المبشرات تصممنا. يعني اللي بيعفر ارض البوسنة والهرسك لم ينجحوا في استئصال شافة الاسلام، لكن على الجانب الاخر بتضعنا امام مسؤوليتنا. ماذا قدمنا لدعم اخواننا على ارض البوسنة والهرسك، على ارض فلسطين، على ارض الشاشان، على ارض ليبيريا؟ مجلس الكنائس العالمي يرصد ما يجري على ارض ليبيريا. فين ليبيريا دي؟ ولا انتوا عارفين نيجيريا فين؟ فين نيجيريا دي؟ غرب افريقيا. كم واحد عرف في مسلمين وحركة جهادية؟ تقرير اللي خارج عن مجلس الكنائس العالمي اللي قدم اللي فيه وحدة كل الكنائس العالمية اتفقت، الانجليه والبروتستانت والسلزقيه وكاتول كله اتفق، وانتم يا مسلمون يا امه الاسلام يا امه واحده عدوكم اتفق ويوظفكم لمصلحته. تقرير الخرج عن هيئه مجلس الكنائس العالمي انه في حركه جهاديه اسلاميه على ارض ليبيريا وانه لابد من وقدها. تصوروا من الذي يدعم الصليبية العالمية واليهودية العالمية على أرض ليبيريا؟ العقيد القذافي ضد إخوان المسلمين. اقروا كتاب من أفريقيا المجتمع الإسلامي المعاصر قريتوه؟ هذا معمول حسبة لله، يعني ما بناخدش في فلوس. قريتوه؟ كم واحد قرأ المجتمع الإسلامي المعاصر؟ ما شاء الله واحد فقط، ما شاء الله كويس. وبشر ما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الناس كإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة، والنار تقول يا رب يوم القيامة ابعث لي بعثا، فيقول رب العالمين يا آدم ابعث بعث النار، فيبعث من كل 1999، فيقول ان يبقى في 1001 مدرك، ده يبقى شيء طيب الحمد لله. انا عاوز ربنا يعافينا. انا عاوز اقول الشباب، انا حمسكم يا شباب وتدركم الامر جد خطير. تفكروا احنا قاعدين يعني الواحد بيتكلم ويكتب، نكتب ونتكلم يعني علشان يعني عاوزين منظره؟ ابدا والله يا اخواني، قد تكلفنا كثيرا، لكن احنا عارفين احنا بعنا واشتروا، اشترى ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم لان لهم الجنه. بس ربنا يغنمنا واياكم الشهاده ويرزقنا اياكم الاخلاص والصدق في القول والعمل. انا عاوز اقول اقروا، انا عاوز اقول عدوانا حريص كل الحرص على تمزيق العالم الاسلامي، مش بس ده وضعت خطه لتنصير العالم الاسلامي كله من سنه 78 وطبعت مطبعه الحرمين عملت قبل كده مجلد مقررات مؤتمر كولورادو، خطه لتنصير العالم الاسلامي كله عبر جمعيات المساعدات والتنظيم الاسره والمدارس والمستشفيات. وانت ما بتدورش بطنك جعانه، ما يهمكش حلال ولا حرام، بيديها لك رابين ولا كلينت تحطه في بطنك وخلاص ما بتعجبش. ما عند المثل اللي قلت جوع الحره ولا تاكل بثدييها. تعدوا وضع خطه للتنصير وشغال على عينك يا تاجر، والارساليات شغاله، مؤسسات ايدو ومؤسسات كرو وكله والحاجات في دير العقود. وين كتابنا دعوه لانقاذ التعليم اللي هو الكتاب الثالث نمرة 3 عشان تعرفوا الجمعيات واسمائها وخطورتها في بلاد المسلمين؟ نبهناكم الى العدو، لان ربنا قال وكذلك نفصل الآيات لتستبين سبيل المجرمين. اقرأوا الكتب دي علشان تعرفوا ما يجري حولكم، مش انتم مأمورون بهذا؟ تعلم انه لا اله الا الله، تحصل العلم النافع وبعدين تستوعبه وتعمل به وتعلم غيرك. فين هو اللي بتبذلوه؟ هو بس انت مجرد انك انت منشغل بقضايا جزء من الدين وساب الباقي؟ الا تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فاذا انا عاوز اقول اعداؤنا هم هم، مخططاتهم هي هي، ما طبقونه في شبه جزيره البقال هو الذي يجري تطبيقه الان في بلادنا. يعني ما يجري المخطط لم يتوقف في شبه جزيره البقال، وهو هو زي ما قلت اجرى الكتاب بتاع الاستاذ محمود شاكر التاريخ الاسلامي العهد العثماني، كتاب نمرة 8 جايب فيه المؤامرة في بلاد البوسنة والهرسك، المؤامرة في بلاد البلغار، المؤامرة في الصرب صربيا والجبل الاسود، كل ده يعملوا الفتنة وبعدين يطلبوا من الدولة العثمانية احنا عاوزين نتدخل. اولا يقولوا الدولة العثمانية مطلوب حماية الاقليات، احنا حميناهم والناس بخير. لا 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 لا، لابد ان نتدخل لمراقبة الاصلاحات لمصلحة المصالح. كله بالدولة لا ممنوع، لان دي دولة لها سيادة، ايش دخلكم انتم دور عيانة؟ هم لا، واحنا مسؤولين عنهم. انتوا يا مجرمين، انتوا اللي عندكم دين اصلا،
الله. طب ما انتم من زمان طردتم اليهود من اوروبا من اسبانيا والبرتغال، وانتم الذين ذبحتم اليهود في المانيا، دلوقتي عاملين لكم تحموهم. نعم، هي القضيه قضيه مصالح، المذهب البراغماتي المذهب النبوي. انا عايز اقول ان يجتمع ابناء اوروبا زي ما حصل في مره لما وقعت ازمه الصرب والجبل الاسود، ارادت روسيا ان تستغل الفرصه وان تنفرد بحل مشكلاتها واحده مع الدوله العثمانيه، ولكنها حسبت حسابا للدول الاوروبيه الاخرى، فارسلت لائحه الى انجلترا تعرضها عليها وتوقع عليها ان وافقت. فوافقت على انجلترا، واجتمع سفراء الدول الاوروبيه في لندن ووضعوا لائحه وقدموها للدوله العثمانيه. يبقى مين اللي اجتمع؟ روسيا، انجلترا، فرنسا، المانيا، واستغلوا. اجتمعوا فين؟ في لندن، وعملوا لائحه اسمها لائحه لندن. ارسلوها لمين؟ لدوله الخلافه العثمانيه. ايه مطالبهم؟ تاكيد الاتفاق بين الدول الاوروبيه لتحسين احوال النصارى في الدوله العثمانيه. يبقى ده المسمار بتاع مين؟ بتاع جحش، لتحسين احوال نصارى الدوله العثمانيه. وتاني وحريه السفر والصلح معه ومع الصرب، وان تراقب سفراء الدول في اسطنبول وعمالها في الولايات تنفيذ اللائحه. يعني اوروبا السفراء بتعودها القناصله داخل الدوله العثمانيه داخل العالم الاسلامي هم الذين يراقبون الدوله بتحسن احوال النصارى ولا لا، بتحل مشاكلهم ولا لا، بتعمل لهم اعتبار في الوظائف ولا لا، بتحطهم في الوظائف المسنونة على قروض ولا لا. غير ان اللائحه هذه اللائحه التي وقعت عليها كل من روسيا وانجلترا والنمسا والمانيا وفرنسا وايطاليا لن تعترف عليها الدوله، لان هذه الدول تريد ان تتدخل في شؤون العثمانيين الخاصه باسم حمايه النصارى. الدوله العثمانيه رفضت اللائحه. انتم تتدخلوا باسم حمايه النصارى؟ لا، انتوا اصلا ما لكمش ايه صفه دي. دول رعايا الدوله، هديلهم 600 سنه 1300 سنه عايشين في ظل رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، في ظل الخلفاء الراشدين، في ظل خلفاء بني أمية، بني العباس، العثمانيين 600 سنة 1300 سنة. النصارى واليهود أهل الكتاب آمنين على أموالهم على أعراضهم على دينهم طيلة هذه الفترة، ما كنتش دعوة أنتم بالناس دول. إيه بقى اللي طلع لنا جديد؟ لا، إحنا لحماس. وحتى لم تستجب. ثم قالت الدولة العثمانية: أولا دي شؤون داخلية ليس لكم أن تتدخلوا فيها. نمرة اثنين: انتم لم تستشيرونا حينما اتخذتم هذه القرارات في مؤتمر لندن. تتخذوا قرار بشأن مصلحتنا ودولتنا تبعتوها لنا للتنفيذ؟ تتخذ قراراتك في البيت الابيض وتقول لي نفذ، قراراتك في الكرملين وتقول لي نفذ، قراراتك في تل ابيب وتقول لي نفذ؟ لا، انا ما نفذش، لان دي دولة لها سيادة. ثم قالت الدولة العثمانية ان ما حدث من فوضى فتن طائفية انما كانت نتيجة التدخلات الخارجية. خلي بالكم، يعني كل الدولة العثمانية تقول لأوروبا ان الفتن اللي في بلادنا دي نتيجة تدخلاتكم انتوا، دي شجاعة. ما تستطيع دولة الان من من تسمى بالدول اللي هي الزوائد الدولية اللي اصبحت دول، ما تستطيع انها تقول الان لأوروبا انت مسؤول عن الفتن الطائفية في بلادنا. لا، بتسندها لمين؟ لأصحاب الاتجاه الإسلامي. يقول لك الشباب المتطرف، الشباب الإرهابيين، ومع أن كان هي تقول خارجية، وده اللي قاله طوزي محمد طيب في كتابه ثقافتنا في النظام العالمي. ثم قالت الدولة العثمانية ردا على المذكرة بتاعة مؤتمر لندن إن الإصلاحات قائمة لرعاية الدولة العثمانية وتسير فيها الدولة بخطى حثيثة، المساواة قائمة بين الجميع، وكيف تكون تدخلات الدول في شؤون العثمانية عن طريق السفراء في اسطنبول والعمال في الولايات المتحدة. يعني رفض الدولة العثمانية التدخل في شؤونها. طبعا ترتب على هذا ايه؟ اعلنت روسيا الحرب على الدولة العثمانية. ليه؟ ما نفذتش الكلام. طب وازاي تم هذا؟ اتفقت روسيا اتفاقا سريا مع رومانيا، ورومانيا اسمها كان الافلاق والبغدان دي كانت جزء من الدولة العثمانية. استطاعت روسيا تتفق مع جزء من ولايات الدولة العثمانية انها تضع كل امكاناتها وتصرفاتها تحت روسيا، تحت ادارة روسيا. يعني قال للروس تعالوا واحنا نساعدكم، نديكم المال ونديكم السلاح ونديكم الاقوات ونديكم الشراب. راحت روسيا قطعت العلاقات الدبلوماسية مع الدولة العثمانية واعلنت الحرب على الباب العالي، على الدولة العثمانية، بناء على رفض الباب العالي للائحة لندن. يبقى روسيا كان مطلوب انها تتحرك بقى وتاخد بقى ايه الاجزاء القريبة من حدود الروسية، كويس، لان هم يدخرون لاوروبا الشمال الافريقي وشبه القارة الهندية. وبنبنى يعني المسألة زي تقسيم الفريسة، او انتبه ولاحظه ان الذي جرأ روسيا على الدولة العثمانية الرومان، اهل رومانيا، يعني المواطنين العثمانيين النصارى، هم الذين جرأوا الروس على محاربة الدولة العثمانية. قد شوفوا التاريخ بيقول ايه، عندما اقتربت الجيش الروسية النصرانية الارثوذكسية من اراضي البلغار انقض النصارى على المسلمين يفتكون بهم ذبحا وقتلا. مش كلام انا، ده كتب التاريخ بتقول كده. ما في ذلك لا ذكرى لمن كان له قلب او القى السمع والبصر. اول ما عرف ان العدو بيتحرك خارجي هو بدا يشتغل في الداخل، زي ما قال محمود شاكر صفحه 193، قال عندما اقتربت الجيش الروسي من اراضي البلغار انقض النصارى على المسلمين يفتكون بهم ذبحا وقتلا، وفرت اعداد من المسلمين متجهه نحو اسطنبول حيث ملأوا الشوارع وتشكلت عده جمعيات لمساعدتهم. وفي 7 ذي الحجة من 1294 هجرية اجتمع المجلس النيابي، فاستمع الى خطابة السلطان ثم صدر امر بحل المجلس. كان فيه مجلس نيابي، السلطان عبد الحميد امر بحل لانه هو اللي كان اتخذ قرار بتمكين الروس من بعض المواقع داخل الدولة العثمانية. المهم طبعا لما انجلترا علمت ان روسيا اصبحت على مقربة من اسطنبول خشيت ان تنفرد روسيا بالغنيمة، فامرت انجلترا قطاعاتها البحرية بدخول مضيق البسفور ولو بالقوة، وقد تم ذلك. وارادت روسيا مقابل ذلك ان ترسل قوات الى اسطنبول بحجة حماية النصارى برضو مش مرجح. ثم اتفقت الدولتان وهدأت الأوضاع. يبقى هذه الحرب استطاع العدو أن يدخل يحتل بعض المواقع. اللي احتل في الأول روسيا، وبريطانيا خشيت أن تنفرد روسيا بالغنيمة فحركت قوتها البحرية دخلت إيه البسفور. واخدين بالنا؟ طب وبعدين استمعت روسيا والدولة العثمانية، التقى مندوب الدولة العثمانية ومندوب روسيا في بلدة قرب اسطنبول على بحر مرمرة تسمى سان ستيفانوس. سان ستيفانوس ده شاطئ من شواطئ الاسكندرية، لغاية النهاردة حتى بنسمي الأشياء بمسميات المفروض لما لو تذكرنا مناسبتها هندرك ان القصد منها إشاعة الخذلان في روح الأمة والضعف والوهن. سان ستيفانوس دي فرضت معاهدة جائرة على الدولة العثمانية، ونزل القسيس وقام صلاة على هذه الأرض الإسلامية، صلاة يعني. إذا أنصار المسيح أو أنصار الصليب المسيح يبرأ إليهم الدنيا الآخرة، قبل أن يموهوا نزلوا قبلوا الأرض وقالوا دي أرضنا، وأقاموا صلاة على جزء من أرض الدولة العثمانية، ووقعت معاهدة اسمها معاهدة سان ستيفانوس. مؤتمر مدريد امتداد لها، مؤتمر ريو دي جانيرو امتداد لها، مؤتمرات الأسرة امتداد لها، امتداد لمؤتمر لندن، امتداد لمؤتمر برلين، العدو عنده خطة واستراتيجية بيتحرك ينطلق، عنده ثوابت وعنده متغيرات، مش زينا احنا بنطور المسرح وبنطور نوادي الميسر وبنطور الخمارات. عالم اسلامي مبتلى. انا عاوز اقول اذا القضية، شوف العدو اخذ معاهدة اسمها معاهدة سان ستيفانوس. المندوب الروسي قدم شروطا مسبقة وطلب التوقيع عليها مباشرة، وإلا تتقدم الجيش الروسية وتحتل اسطنبول. ولم يكن للعثمانيين من خيار سوى التوقيع. الجيش في ظلم اسطنبول. تفكرين العدوان الثلاثي سنة 56 لإنذار الإنجليزي الفرنساوي أن تنسحب الجيوش المصرية إلى شرق قناة السويس، معرفش كم كيلو على ما أذكر، وإلا إحنا نضطر للتدخل العسكري. ده سنة 56، وأصدر القائد الهمام خطة بانسحاب الجيش المصري من سيناء، ثم ذكر الدجالون أنها كانت أعظم خطة في التاريخ. ها نعم، شايل بالزر قال إن أعظم خطة في التاريخ خطة الانسحاب. وطبعا ماذا ترتب عليها؟ إن الأسرى اللي ذبحوهم بسبكين المطابخ اللي احنا بقى نطالب بالتعويضات، الدم المصري بيتباع ويشترى، احنا عاوزين المجرمين اللي قتلوهم عشان نحاكمهم. ده اليهود بيطالبوا بتسليم احد مجاهدي حماس الذي يسعى الى تحرير ارضه، عاوزين يسلموه كمجرم حرب، واحنا مش عايزين نطالب بتسليم المجرمين الذين ذبحوا الاصل. يقول شوفوا لنا قرشين كم دولار كده. خيبكم الله، خيبكم الله، دماءنا مش رخيصة. ومش حد بيقول سلمونا المجرمين، فيجري تسوياتها عبر الاتصالات. اتصالات ايه؟ ده دم لن يذهب. اذا ضاع النهاردة مش هيضيع بكرة، مش هننساه، مش هننسى 48 ولا 6، مش هننسى مذابح دير ياسين ولا كفر قاسم ولا بحر البقر ولا اللي حصل لاخواننا ايام العبور في سيناء 73 والثغرة وتطوير عبور القوات. ده مش هننساه، ولن ننسى ما يحدث لشباب اليقظة الاسلامية ولا العالم الاسلامي الان. دي عقيدة في قلوبنا، كراهية الاعداء عقيدة، لانهم اشد الناس عداوة للذين امنوا، اليهود والذين اشركوا. عشان كده يا اخوانا نفسا عاوز اقول روسيا تطلب من الدولة العثمانية توقيع على المعاهدة، والا ستقوم باحتلال اسطنبول. طب ايه شروط معاهدة ستيفانوس اللي نختم بها يعني كلامنا النهاردة؟ ايه شروط معاهدة ستيفانوس سان ستيفانوس؟ عشان تقولوا الناس غيروا الاسم السن ستيفانوس اللي مذكرنا بالنكد اللي وقع في تاريخ الامة واللي حط لنا تماثيل الاعداء في بعض الميادين. من شروط المعاهدة تعيين حدود جديدة للجبل الأسود لإنهاء النزاع، وتحصل هذه الإمارة على الاستقلال. يعني إذن راحوا سلخين جزء من كيان الدولة الخلافة، دولة العثمانيين اللي هي دولة اللي هي الجبل الأسود، واعتبروها إمارة مستقلة. يبقى أقاموا الدولة نصرانية على أرض الدولة الإسلامية. طيب قالت دي تبقى دولة مستقلة، ماشي هنسيبها تبقى دولة مستقلة الجبل الأسود. ثم أردفت المعاهدة، وإذا حدثت خلافات جديدة بين جبل الأسود والدولة العثمانية تقوم روسيا والنمسا باحتلال الجبل الأسود. طب يا مجرمين، ما أنا بقول لكم يا شوف يبقى سلخ، ده اللي عاوزين يعملوه في السودان الآن، اللي يعمل دولة في جنوب السودان الدولة المصرية، وده اللي عاوز يعمله في مصر، وده اللي عاوز يعمله في السعودية، دولة سنية ودولة شيعية ودولة في نجد، وده اللي عمله في العراق ثلاث دول يا سلام، وده اللي عمله في الصومال لمجتمع قبل، ده اللي عاوز يعمله. يعني عاوزين شافه يعني يا شماعة، السيناريو هو هو، القصة هي هي، والسيناريو هو هو، والعدو بيمثل، والأمة مفيش مقاومة أبدا، فيش وعي. أدينا بنجرى حتة حتة. اثنين، تستقل إمارة الصرب وتضاف لها أراضي جديدة وتحدد الحدود حسب الخريطة المرفقة وبمساعدة الروس. الصربيا اللي كانت جزء من الدولة العثمانية منذ 864 هجرية ل 1296 هجرية مزقتها روسيا وفصلتها وقامت دولة نصرانية او امارة نصرانية ارثوذكسية على ارض الصرب. سبحان الله. وطبعا مطلوب الان لما نقرأ خريطة اوروبا سنة 2000 نشرها فوزي طاري في كتاب مذابح البوسنة والهرسك نجد صربيا الكبرى لا وجود للبوسنة والهرسك. اوروبا متفقة على ابادة المسلمين في البوسنة والهرسك. ما تقولش اقروا الكتاب اللي انا قلت عليه. اوروبا لا تسمح بدولة اسلامية على ارض البوسنة والهرسك. يريدون صربيا الكبرى اللي هي زي ما قلت الكتاب اللي هو مذابح البوسنة والهرسك كان ده الجريدة في اوروبا فوزي محمد طايل والناشر الاعلام الزهراء للعلم. نمرة 3 تأخذ بلغاريا استقلالا اداريا وتدفع مبلغا محدد الى الدولة ويكون موظف الدولة والجند من النصارى فقط. موظف الدولة والجنود البلغار يكونوا نصارى فقط. وتعين الحدود بمعرفة العثمانيين والروس وينتخب الامير من قبل السكان النصارى ويخلي العثمانيون جنودهم نهائيا من بلغاريا. يبقى الجيش العثماني ينسحب من بلغاريا ويحق للعثمانيين نقل جنودهم الى ولايات اخرى بالنعم. يبقى هذا في الاول راحوا مزقوا جزء من جسد الدولة واقاموا عليه جمهورية الصرب وجزء اخر اقاموا عليه جمهورية بلغاريا. الجزء الثالث اقاموا عليه جمهورية الجبل الاسود والجزء الاخر اقاموا عليه جمهورية البوسنة. ده كل ده بيقطع من جسد دولة الخلافة الاسلامية. نمرة 4 تحصل دولة رومانيا على الاستقلال التام وادي جزء كمان من الدولة. يتعهد الباب العالي بحماية الأرمن النصارى من الأكراد والشركس. طيب مين يحمر الأكراد المسلمين والشركس المسلمين؟ طيب لا لازم تتعهد دولة عثمانية يحمي الأرمن النصارى. 6 يقوم الباب العالي بإصلاح أوضاع النصارى في جزيرة كريت. فيش حد بيدور عليكم يا مسلمين عشان يصلح أحوالكم؟ أبدا. إذا كان في حد والله يدلونا عشان نكلمه. شوف كل العالم كله بيتدخل لحماية مصالح النصارى. طيب تدفع الدولة العثمانية غرامة حربية قدرها 245 مليون و217 ألف 391 ليرة ذهبية. ويمكن لروسيا أن تتسلم أراضي مقابل هذا المبلغ. دي أول نكبة بقى في تاريخ الدولة العثمانية. ان يفرض عليها غرامة حربية. ما عندكيش فلوس اشتري اراضي عندك. شفتوا بدايته وده دلوقتي ما فيش مشاكل. اللي عاوز يشتري اراضي في بلاد المسلمين طالما معاه دولار ولا ين ولا مارك بلاد المسلمين للبيع للي يدفع. يلا ألقونا على الادوار. مزاد الامة تبيع اراضيها ومؤسساتها. مش ده اللي بيحصل؟ حد يقول ممنوع للاجنبي؟ مفيش. يعني مصيبة. مفيش عالم يوشك ان ينتهي ان وجد من يشتريه. ومع ان برضو المثل يقول تجوع حرة ولا تأكل بثديك. 6-7-8 تبقى المضائق البسفور والدردنين مفتوحة للسفن الروسية في زمن السلم وزمن الحرب. قناة السويس تبقى مفتوحة للسفن الحربية الانجليزية الفرنسية اليهودية الالمانية في زمن السلب والحرب. حتى لو حربتونا لان دي قناة دولية. مين اللي قال كده؟ لان هقفلها في وقت الحرب. لا ممنوع. اتفاقات دولية. مفيش حاجة اسمها اتفاقات دولية. لذلك الحاجات اللي يمكن ان توجه ضربات في مقتل للعالم الغربي قفل المضايق والمعابر المائية دي. لو حقدر ان يتعرض العالم الاسلامي لهجوم تغلق قناة السويس، يغرق البسفور والدندرين، مضيق جبل طارق. شل حركة العدو. لو الأمة فيها ناس يفكرون. لأن تمنع اتصال القوات في البحر الأحمر والبحر الأبيض بالبحر الأسود تشتت قوات العدو. وما ليه ربنا قال وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. تسعة يمكن للمسلمين الذين يعيشون في الأراضي التي اقتطعت من الدولة العثمانية أن يبيعوا أملاكهم ويهاجروا لحيث يريدون من أجزاء الدولة العثمانية. ودي كانت أول نكرة أن المسلمين يتركوا الوطن الإسلامي ويبيعوه للنصارى. واللي بقوا تعرضوا للإبادة والذبح والتقتيل زي ما ترون اليومين دول اللي بيحصل في البوسنة والهرسك، لأن الناس دول لا عهد لهم ولا إيمان لهم. أبونا قال إنهم لا عهد لهم، قاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم. لما استسلم أبو عبد الله في غرناطة أمام فرناندو إيزابيلا اشترط أن تضمن الحريات للمسلمين ويأمنوا على أعراضهم ودينهم وأموالهم، وقال فرناندو نعم وإيزابيلا نعم، لكن مجرد خرج أبو عبد الله بدأت محاكم التفتيش وأبادوا وشردوا ملايين المسلمين. وإلا أين ثمن قرون من الحياة الإسلامية على أرض أسبانيا؟ الثمن أجيال دول 800 سنة ما شعب بيتوالد وبيشيب حضارات وجماعات غرناطة وإشبيلية وعبرت من هناك الحضارة إلى أوروبا، بل إن أبناء أوروبا كانوا ينعون على أبنائهم أنهم يكتبون الأشعار بالعربية ولا يعرفون اللغة اللاتينية ولا اللغة الخرصية. فين الأجيال الإسلامية دي 800 سنة؟ عشان أفهمكم يا شباب كيف أن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذب. هذا التاريخ هو ما خلوش حد خالص 800 سنة من الحياة الإسلامية أين هي؟ انتهت إبادة. ما هجروا عن محاكم التفتيش، هجروا عن عمل الروس، 26 مليون مسلم ومسلمة، إبادة وانتهت أعراض وتشريد وسلب الثروات في تلك السنة الشرقية والغربية والمؤامرة المستمرة. يعني عايز أقول يا إخوان العدو الآن مخطط هو وهو تصوروا لما العدو هيدخل يطلب منكم الاستسلام وترفع الرأس البياض عشان تضمنوا العلف وتضمنوا كوب الماء ما يترككم، لا والله لن يترككم، أحياء تتحركون أمامه. بس زي ما حصل في سربينيتشا وبعض الأيام يقولهم سلموا يسلموا بعد كده يلا ابتدي خلص يا جدع. أيها الإخوة مرة أخرى العدو هو المخطط هو التنفيذ يجري على عينك تاجر، ولكن أمة الإسلام لسه نايمة، لسه مش عاوزة تفرق، لسه مش عاوزة تنتبه لقول الله تعالى خذوا حذركم وقول الله تعالى وأعدوا لهم، مش عاوزة تنتبه لقول الله سبحانه وتعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين، مش عاوزة تنتبه لقول الله تعالى فاعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، مش عاوزة تنتبه لقول الله تعالى لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، مش عاوز انتبه الى قول الله تعالى انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا، مش عاوز انتبه الى قول الله تعالى سبحانه وتعالى قوا انفسكم واهليكم نارا. اذا اخذ بالامه اظن يعني ربنا قال وكذلك نفصل الايات التي استبين سبيل المجرمين. ما احوجنا الى وقفه محاسبه مع النفس لندري لنرى ما يجري وما هو واجبه. نفس الوقت مره اخرى امل كل اللي يسمع حاجه يبلغها الغير، كل واحد يبعث 5 أفراد 10 أفراد يبحث عن الشريط ويسمعه للناس وناس الوقت يبتدي يفكر كيف نواجه هذه المخططات، وإلا احنا نأثم. وإن كان أنا في جميع الأحوال عندي أمل بالله، اللي يقرأ القرآن والسنة يرى المبشرات بين دفتي المصحف أن الإسلام قادم لا محالة، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره المشركون. القضية يعني من بشكلة أيها الإخوة، يعني أعتذر يعني عن إجابة الأسئلة على أمل إن شاء الله أن يجيب عليها في اللقاء القادم إن شاء الله. اللهم أعنا ولا تعن علينا، أمكر لنا ولا تمكر علينا، أصبرنا ولا تبغى علينا، اللهم اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين لك توابين أوابين، اللهم تقبل توبتنا واغفر حوبتنا واسلو سخيمة قلوبنا، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافينا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت، اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا ومالنا وأولادنا، استر عوراتنا وأمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا نعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم إننا نستغيث بك لإخواننا وأخواتنا الذين يبتلون بسبب نصرة دين الإسلام، ونستغيث بك للعلماء في السجون والمعتقلات، ونستغيث بك لإخواننا الذين يقاتلون على أرض فلسطين وعلى أرض البوسنة والهرسك وعلى أرض الشاشان وعلى أرض ليبيريا وغيرها من ديار الإسلام. نستغيث بك فأغثهم، ونستنصر بك فانصرهم. اللهم سدد رميهم، اللهم تولى أمرهم، اللهم تقبل شهداءهم، فك أسراهم، فك أسراهم، كف أيدي الظالمين عنهم، اربط على قلوبهم وقلوب آبائهم وأزواجهم وأمهاتهم، وأجرهم في مصيبتهم خيرا وابدلهم خيرا منها يا رب العالمين. ربنا إنهم مغلوبون فانتصر، ربنا إنهم مغلوبون فانتصر، ربنا اكشف عنهم العذاب إنهم مؤمنون. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم عليك.